الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقدم لكم الشريط الأول من الحلقة الأولى والتي هي بعنوان التأصيل العلمي لفضيلة الشيخ أحمد القرني، التي ألقيت بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية عام 1412 للهجرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني في هذه الليلة أن ألتقي بهذه النخبة المباركة وهذه الصفوة الكريمة التي والحال كما يقال من بعضه إنما جاءت لترى ولتسمع ما سيلقى حول أمر يهم الجميع، وهذا الأمر هو ما يتعلق بالتلقي، تلقي العلم منهجا وأخذا وتأصيلا، وما يستتبعه من عناصر ومباحث. وقديما قال ابن عبد ربه رحمه الله تعالى صاحب العقد الفريد: الحمد لله على التمام، أشكره ربي على الدوام، يا طالب العلم هو المنهاج، قد كثرت من دونه الحجاج، وكل علم فله فنون، وكل فن فله عيون. فالحقيقة أن المنهاج غير واضح، وأن الحجاج قد كثرت، ومسالك العلوم قد تشعبت، والطالب في حقيقة أمره يحتاج ولا بد إلى تأصيل منهجي يضيء له الطريق ويرسم له المعالم ويبين له المسالك. والحقيقة أن غيري جدير بالحديث عن هذا الموضوع لأهميته وخطورته، ولأن دور التجربة ودور الخبرة مهم في غاية الأهمية في هذا الموضوع أو هذا الأمر. ولكن ما لا يترك كله أو ما لا يترك كله لا يترك جله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له عبارة في هذه لطيفة، فهو كأنه يحث على رسم المناهج لطلاب العلم، حيث يقول: وكذلك أهل العلم الذين يحفظون على الأمة الكتاب والسنة صورة ومعنى، مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموما، إلى أن قال: وقد يتعين عليهم لقدرتهم عليه وعجز غيرهم، ويدخل في القدرة استعداد العقل وسابقة الطلب ومعرفة الطرق الموصلة إليه من الكتب المصنفة والعلماء المتقدمين وسائر الأدلة المتعددة، والتفرغ له عما يشغل به غيره. فلأن هناك سابق الطلب أحببت أن أشارك ولو بجهد مقل في هذا الأمر. ولا يفوتني هنا أن أشكر العمادة، عمادة شؤون الطلاب، التي أتاحت لي هذه الفرصة للتحدث إليكم. ويعني من بدهيات الموضوع أن الموضوع الحقيقة، أو من بدهيات القول أن الموضوع متشعب، وأن أطرافه مترامية وجزئياته كثيرة وكثيرة جدا، ولا يمكن لإنسان أن يضبطها في محاضرة، فقد لا يكفي أيضا مجلد كامل لرسم المنهج وتبيين خصائصه. ولكن والحق يقال أنني لم أحاول أن أتوسع فيه كثيرا، وإنما أخذت بالعناصر والأصول، هذه ناحية. الناحية الثانية أنني لم أرجع كثير إلى المصادر والمراجع، وقد تستغربون هذا، وهو أيضا يعني وهو الحق أنه مستغرب، لأنه كما قال الزركشي قال: وأعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئا من الكتب، ويظن أنه فخر، ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل، ولا مزية ما قيل على ما قاله بما فبماذا يفتخر؟ ولكن كما أسلفت أن الموضوع يحتاج إلى خبرة، ولا بد أن تكون خبرة محددة ومنهجية في هذا الميدان، لأن الرجوع إلى المراجع عندما ترجعون إليها في هذه القضية بالذات فإنكم تجدونها بين أمرين: إما أن يتحدثوا عن سير العلماء دون أن يتلمسوا الخصائص والأساليب والتوجيهات والمسالك، وإما أن يكون كلاما عاما يعني لا تحس فيه حياة ولا تجد فيه منهجا وسبيلا يهديك. وهذا في كثير أو هذا ما ذكره كثير من العلماء في كتبهم أدب الطلب. ونحن في حاجة في هذا العصر وفي أمس الحاجة إلى ما يسمى بالتأصيل العلمي المنظم الذي يبنى على منهاج محدد الأطر والمعالم والسمات، ولا بد من العودة إلى الجذور والينابيع الأساسية والتمكن من العلوم الأصلية لتراثنا واستئناف الحياة العلمية على أصول ثقافية وعلى مسالك محددة وواضحة. فإن الحديث عن هذا الموضوع كما أسلفت له أهمية وضرورة خاصة في وقتنا الحاضر لتأتي انطلاقة الصحوة المباركة الميمونة التي نشهدها جميعا من مواقع صحيحة ومن معالم ثابتة سليمة تجمع العمل العلمي المنظم إلى العاطفة الإسلامية الفوارة. فلم يكن هناك أو لم يعد هناك الحقيقة مجال للعبث المرحلي المتأزم، كما لم تعد الفوضى العلمية ذات قيمة في بناء جيل مثقف أو إخراج علماء راسخين. فإن غياب المنهج الواضح وفقدان الضوابط الشرعية يؤدي ولا شك إلى الفوضى الفكرية في الحياة العلمية والثقافية، ويتمثل ذلك في ضياع المقاييس المحددة وكثرة التكرار والاجترار وضياع الرؤية الشاملة وعدم الإبصار للأولويات والمقدمات وتضييع الأوقات فيما لا جدوى منه البتة. فأنتم تعيشون كما تعلمون في عصر يسمى عصر التفتر العلمي أو الثورة المعلوماتية. فإذا كان الصديق حسن خان مثلا ذكر في كتابه أبجد العلوم ومن قبله طاش كبري زادة وحاج خليفة وغيرهم قد ذكروا مئات من الفنون، فإني أقول وأجزم على ما أقول أن العلوم والتخصصات في هذا العصر قد تجاوزت الآلاف، ولا تستغربوا هذا وسيأتي الحديث عنه. والحقيقة أن تراجم العلماء في هذا قد تساند، وهذا ما أوصي أيضا أوصي بالقراءة فيه والإدمان على قراءته. فإن تراجم العلماء يستكشف الإنسان من خلالها مناهج علمية ثابتة وأصول قد لا يجدها في كتب المعلومات نفسها. ولهذا فإنه مثلا يعني تجدون مثلا في طرق ابن القيم لو أراد الإنسان أن يستقري منهج هذا الرجل لوجد أنه يتمشى مع أسلوب ما يسمى في العصر الحاضر الاستيلاد الفكري أو الاستيلاد العلمي. ومعنى هذا أنه يشقق المسائل ويخرج مسألة من أخرى حتى ينسف القضية التي يريد أن يطرحها ويتكلم عنها، إما إثباتا عفوا إما نفيا أو إنكارا لها. أما الإثبات فله مجال آخر، وهذا بعينه ما يسمى عند السيوطي رحمه الله ما يسمى بفن بناء المسائل بعضها على بعض. فإنكم لو قرأتم في كتاب الأشباه والنظائر له في النحو مثلا لوجدتم أنه يعتني بهذا عناية كبرى، وهذا منهج معروف عند المتأخرين. ولهذا تجد مثلا يعني قصة الكوها يروي أنه جاء مرة إلى شيخه محي الدين الكافيجي، وهذا إمام في النحو ومبرز، فقال له الإمام محي الدين الكافيجي، والكافيجي نسبة إلى الكافية في النحو لأنه اشتهر بتدريسه، قال له: ما إعراب قام زيد؟ قال: نحن أطفال إن كنا لا نعرف إعراب قام زيد. قال: إن فيها 113 مبحثا.
في إعراب قام زيد. قال: فأخذت دفترا وبدأت أسجل هذه العناصر وهي مسطورة في كتاب الأشباه والنظائر، لكن القصة لم يردها وإنما أورد المسائل. فهذا الحقيقة الذي يسمى في هذا العصر المنهج الاستيلادي هو منهج معروف عند المتقدمين، ولكن من يكتشفه يحتاج الحقيقة إلى قدرة تربوية تلتمس هذه الأمور من مضانها. ولهذا قد أحس السلف رضوان الله عليهم بأهمية وضرورة التأصيل المنهجي، فوضعوا لأنفسهم أسسا ومرتكزات قوية أوصلتهم إلى احتواء الكثير من العلوم والمعارف. ومن خلال الحقيقة تتبعي لمناهجهم فإني وجدت أنها لا تخرج عن ثلاثة مناهج. المنهج الأول ما يسمى بالمنهج السلوكي أو التربوي، والمنهج الثاني هو المنهج العلمي، والمنهج الثالث هو منهج مساعد وليس أصلي في التقسيم، وهو المنهج المعيشي. فقد كانوا يهتمون بالزمان والمكان والحركة والوقت ونحوها. فالحقيقة أن السلف قد كفوا طالب العلم تلك الفوضى الفكرية أو ذلك العبث الذي ربما ينجر ويدخل فيه لعدم وضوح المقاصد التي تؤدي إلى ما يريده من علوم ومعارف. فتجدون مثلا كثير في تراجم العلماء أنهم يقولون إن فلان قد تصدر للإفتاء ولما يبلغ 20، هذا موجود. فمتى طلب هذا العلم وما هو ذلك السبيل الذي أوصله إلى هذه المنزلة؟ لا شك أن هناك طرق ووسائل قد أوصلته إلى ما أراد. ولهذا تجدون السيوطي مثلا، خاصة المتأخرين، ولا عن السيوطي فقط وإنما أذكره للاستشهاد أو التمثيل، ألف أول رسالة له وعمره 8 سنوات. 8 سنوات يؤلف رسالة، يعني الآن ربما يساوي الذي يدرس في الثالث ابتدائي أو الثاني ابتدائي الذي لا يعرف الفاتحة في هذا العصر. يؤلف هو في تفسير بسم الله رسالة مستقلة. ولهذا لا تعجبوا إذا دار بينه وبين غيره من علماء عصره ما دار، من ناحية أنه كان يسرق المؤلفات وينسبها إلى نفسه، فإنه قد بدأ التصنيف مبكرا، كما أنه في آخر حياته قد اعتزل بعد 40 وتفرغ للتصنيف. والحقيقة أن هذه المناهج تمثلت وتركزت في كتب التراجم وفي كتب أدب الطلب الموجودة عند العلماء. والمنهج التأصيلي أيضا أيها الإخوة ضرورة لا بد منها، سواء على مستوى الحضارات أو على مستوى الأفراد. فللأسف أن كثيرا من الكتب المتقدمة لم تعالج هذا معالجة تامة. وطبعا إذا قلت هذا فإنما أقصد بمقياس العصر الحاضر والمقاييس التربوية الموجودة الآن، وإلا فإنها مبثوثة في كثير من الكتب، لا سيما كتب التراجم كما أسلفت، فإن فيها خير منثور. فإذا تتبعتم مثلا بعض مناهج العلماء الكبار خاصة لوجدتم أنها تسير على وفق منهج مرسوم وواضح. فمثلا يمر معكم كثيرا أن الإمام النووي كان له 12 درسا في اليوم في 8 فنون، فكيف استطاع هذا الرجل أن يحتوي هذه المعارف وهو أغلب الكتب التي قرأها إنما قرأها بحثا وحفظا؟ ولهذا نص على هذا في مقدمة مسلم وقال: لا ينبغي أن يمل الإنسان من طول هذا الشرح وكثرة الفوائد التي فيه، فإن الإنسان ربما يستثقل هذا وهو ثقيل على غير طالب العلم، أما طالب العلم فإنه لا يستثقله. وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء تجدون أن لهم برنامج يومي محدد، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل والتوضيح. فعلى كل حال سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الحضارات لا بد من منهج مرسوم واضح. وإذا أردنا مثلا الكليات، قد يقول القائل: هذه جزئيات ولكن نريد كليات. فأقول حتى الكليات كمثلا الحضارات التي قامت في السابق، ومنها على سبيل التمثيل الحضارة الإسلامية، قد اتبعت مناهج وسبل أوصلتها إلى ما وصلت إليه. فمثلا المنهج الاستقرائي عرفت به الحضارة الإسلامية، وهو المنهج ذاته الذي تقوم عليه أوروبا في هذا العصر، على حين نجدهم أنهم قد حاربوا مثلا المنهج الاستنباطي وهو ما كانوا يسمونه بالمنهج القياسي، وقالوا أنه لا يؤدي إلى علم ولا فائدة. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن هذا العلم أو هذا المنهج لا يمكن أن يكون طالبا ولا ينشئ علما. كذلك أيضا المنهج الاستردادي أو التكويني الذي يسمى اليوم بالمنهج التاريخي أو النقد التاريخي، بنوه على عناصر قوية جدا، وهي ما يسمى بقواعد علم الجرح والتعديل أو مصطلح الحديث. وطبعا هناك تقسيم غربي، وهو تقسيم أندري لالاند، عندما قسم المناهج إلى 4 أقسام، لا نخوض في هذا. على كل حال يعني الغرض هو معرفة أنه لا بد من منهج يسير عليه الشخص أو الأمة إذا أرادت أن تصل إلى مبتغاها. والأمم كانت في السابق تهتم بالثروة المادية اهتمام كبير جدا، ولكن بعد أن عرفت المنهج والسبيل أصبحت تهتم بالثروة البشرية أكثر وأكثر. ولهذا مثلا لو أخذنا مثالا على ذلك اليابان في العصر الحديث، نجد أنهم يسيرون على منهج منظم ومحدد الأطر، والطالب له ساعات يعمل بها وساعات يدرس بها وساعات إذا كان مثلا هناك جانب له أو جانب ترفيهي أيضا له ساعات وأوقات محددة. وقد ذكر كثيرا من هذا إدوارد بوشام في كتابه التربية في اليابان المعاصر، فليرجع إليه. فعلى كل حال يعني لا يوجد شيء في الكون إلا وله منهج محدد. ولهذا قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال القرطبي رحمه الله: المنهاج هو الطريق المستمر البين. وقال في اللسان: منهاجا يعني طريقا واضحا. فلا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى سبر ويحتاج إلى تمحيص. من خلال النظر في العلوم ومناهجها نجد أن العلوم لا تخرج عن 3 أقسام رئيسة. القسم الأول هو ما يسمى بعلوم المقاصد أو علوم الغاية، وهذه علوم المقاصد أصولها، طبعا أنا أتكلم الآن لا أتكلم بوجه العموم وإنما أتكلم عن الأمة الإسلامية وتراثها، فنحدد الأطر حتى نمشي على منهج واضح. فإذا أخذنا مثلا الأمة الإسلامية وجدنا أن علوم المقاصد أو علوم الغايات عندها هي 4 علوم: التفسير والحديث والفقه والعقيدة. هذه الأمور الأربعة جملتها ترجع إلى علمين: علم الفقه وعلم العقيدة، وخلاصتها ترجع إلى علم واحد وهو ما يسمى الفقه في الدين. فإن الفقه في الدين عند المتقدمين إذا مرت عليكم ترجمة وقال وجدتم فيها وكان فلان فقيها، فالمقصود به الفقه في الدين وهو الذي يشمل 4 عناصر، وليس هو بمفهومه عند المتأخرين. فالفقه عند المتقدمين يشمل علم السلوك والورع، ويشمل فقه العبادات، ويشمل فقه المعاملات، ويشمل تصحيح الاعتقاد. كل هذه عند السلف كان يطلق عليها فقها، سنعود إليها إن شاء الله. أما بالنسبة للقسم الثاني فهي علوم الوسائل، وهي ما يتوسل بها أو يتوصل بها إلى علوم الغايات والمقاصد، فتكون همزة وصل أو وسيلة بينها وبين علوم المقاصد، كعلوم اللغة مثلا النحو والصرف والأصول والمصطلح ونحوه. أما بالنسبة للقسم الثالث فهي العلوم المساعدة، وهذه يدخل فيها كل علم على وجه الأرض. أي علم نجد منه فائدة يفيد في هذا المجال أخذنا به، وما لم نجده يعني ذو فائدة في هذا المكان فإننا نتركه ونرفضه. وهذه الحقيقة يدخل فيها جانب الثقافة العامة والتثقيف الشخصي، ك كمثل مثلا التاريخ والسير والآداب ونحوها، فإنها تزيد الأفكار ثراء وتخصب ميدان البحث. وأما بالنسبة للطرق التي توصل إلى هذه العلوم فلا تخرج عن طريقين: طريق الفهم والتفقه وطريق الحفظ، وكل منهما له طرق ووسائل ومناهج، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. وسأبدأ بالحفظ لشيء مهم، هو أولا أن الطالب في هذا السن وهو المخصوص بالحديث ولا سيما الطالب الجامعي تكون ذاكرته في هذه السن أقوى منها في عمره المتأخر، وهذا شيء مشاهد ومعلوم. كما أن الفهم عنده يكون يعني ليس بتلك الدرجة التي تكون عند كبار السن، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. فقول فتى الكهول يدل على أنه أن الكهل غالبا هو الذي يكون عنده يعني فهم سديد وبصر حديد ورأي رشيد. أما بالنسبة للأمر الثاني الذي يحثني على التحدث في الحفظ فهو ما يتعلق بوسائل التربية المعاصرة، فإن كثيرا من وسائل التربية المعاصرة تزاحب في الحفظ وللأسف، مع أنه أصل لا بد منه في طلب العلم وتحصيله، ولا سيما في علوم الغاية في الشريعة الإسلامية ووسائلها التي توصل إليها. ثالثا ما يستصعبه كثير من الناس في أمر الحفظ، والسبب في ذلك والله أعلم أنهم لا يعرفون كيف يحفظون، وإلا لو عرفوا الطريقة والمنهاج لسهل عليهم سلوكه دون لجاج. أما بالنسبة للحفظ فالطريقة فيه، أو قبل أن أبدأ بالطريقة لا بد أن نبين ما هي الأشياء التي تحفظ، ما هي الأشياء التي ينبغي أن تحفظ. فإن الإنسان إذا عرف التقسيم كما يقول المناطق سهل عليه السبر بعد ذلك، فعندما يصبر الشيء ويجده موافقا لما ارتآه وارتضاه فإنه حينئذ يسهل عليه الوصول إليه، أعني طبعا بالبحث والتقصي. أما بالإطار العام للفهم فإن هذا حاصل في الأذهان، كما قال الجاهل: المعاني منقات على قارعة الطريق، يعرفها البدوي والقروي والحضري وغيره. على كل حال أنا سأتكلم عن الطريقة أو عن الأسباب التي تدعو إلى عدم الحفظ، ثم بعد ذلك نتناول القضايا الأخرى. أولا عدم معرفة الطريقة الصحيحة للحفظ مما يزهد الطلاب في ممارسته، وهذه نقطة لا بد أن تكون على البال تماما. الأمر الثاني والطريقة الحقيقة هي أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، فقد يحفظ زيد بطريقة ويحفظ عمرو بطريقة، ولكن لا بد من تحديدها وتأطيرها حتى يتضح المقام، ولأن لأخيكم تجربة في هذا فهو إنما يريد الإفادة، ولعلها تجربة يعني بسيطة وبسيطة جدا، ولكن لا بد من ذكرها لعلها أن تصيب هدفه. ثانيا العرف السائد من أن وقت الحفظ قد مضى وأنه مقصور على الصغر فقط، وهذا غير صحيح الحقيقة، لأن عنصر الحفظ باقي بقاء الإنسان، ما بقي الإنسان على وجه الأرض فإنه يبقى الحفظ موجودا عنده، ولكن القضية تأتي في الصعوبة من عدمها، فلا شك أن الكبير يكون الحفظ عليه أصعب مما هو عند الصغير، وهذا أمر مشاهد ومعروف. ولكن إذا كان يعني الصغير إذا كرر المعلومة مثلا أو البيت أو الآية أو الحديث 20 مرة وحفظ من خلال 20، فلماذا الكبير لا يكرر 40 أو 50 حتى يحفظ؟ ثم إن كثيرا من الذين حفظوا يعني أو طلبوا العلم لم يكونوا طلبوه في الصغر، يعني لا تنظر إلى سير العلماء على أنهم جميعا الذين نبغوا منهم إنما مارسوهم في الصغر. قد يكون بعضهم اشتغل بفن أو اشتغل بعلم ثم بعد ذلك اتجه إلى علم آخر، وقد يكون انشغل بوظيفة أو منصب، كمثلا يعني لا أريد أن أحدد هناك أمثلة كثيرة، يكون انشغل بها ثم بعد ذلك بدأ يطلب ويتعلم. وأنتم كما تعرفون أن الكسائي بدأ في طلب العلم وعمره 40 سنة، وكان يحفظ في كل يوم 5 مسائل فقط، ومع ذلك هو إمام الكوفيين وهو أحد القراء 7 المشهود له، وأعني بهذا علم النحو طبعا. وحتى يعني الذين في هذا العصر، أنا حدثت عن رجل في المسجد النبوي عمره 80 عاما، جاء إلى أحد مدرسي المسجد الحرام ممن يدرسون القرآن وقال له إذا نحفظ القرآن. قال وأنت في هذا السن؟ قال نعم. قال له طيب نريد منك أن تقرأ حتى يرى قراءته. قال لا أعرف القراءة. قال فكيف تريد أن تدخل في علم أو تحفظ القرآن وأنت لا تعرف القراءة ولا يعني أنت صغير حتى يكون الحفظ عندك سهل؟ فقال افرض أنني أعمى فكيف تعلم الأعمى؟ فأقام عليه الحجة فبدأ الرجل يحفظ، وما مرت 5 سنوات حتى أكمل حفظ القرآن وهو في 80. وقد حدثت عن بعض المشايخ هنا في الجامعة أنه حفظ القرآن مؤخرا ونيف عن 60، أحد مشايخ الجامعة المشهورين. وهناك من بدأ منهم، وأعرف هناك أساتذة وأساتذة مشاركون حفظوا، بدأوا الآن يحفظون الأحاديث وبدأوا يحفظون المنظومات العلمية، لأنهم وجدوا فعلا أنه مهما بذل الإنسان من بحث وتقصي في علم ما فإنه لا بد أن يكون عنده أصل ثابت محفوظ، وإلا فلن يستطيع أن يستمر في العلم أو في هذا الفن على الأقل. والمتقدمون الحقيقة، وطبعا الناس الحقيقة يعني ينبغي أن يراعى هذا، أن الناس يختلفون في موهبة الحفظ، فقد يحفظ إنسان من مرة ولكن كلمة مرة ليست مستقرة، وقد يحفظ إنسان من 100 مرة، فالذي يحفظ مرة يجب عليه أن يحفظ، والذي يحفظ 100 مرة يجب أن يكرر حتى يحفظ. ولهذا مثلا نجد أن يعني بعض الناس عندهم يعني ذاكرات خارقة للعادة، فمثلا ابن زنباع القرطبي روي عنه أنه كان يحفظ في الساعة الواحدة، طبعا الساعة المرهة اليسيرة من الزمن 20 حديثا. وروي عن أحمد بن إبراهيم القنائي أنه كان يحفظ في كل يوم 400 سطر، وأحمد بن الحسن كان يحفظ 300 سطر، ويروى أن علي بن محمود بن العطار الحراني، وهذه من المدهشات المعجبات أو العجائب، حفظ ألفية العراقي في يوم واحد. وسيأتي كما جاء أن محمد ابن علي بن أبي العشائر الحلبي حفظ سورة الأنعام في شباب من مرة واحدة، وتعرفون أن سورة الأنعام من أصعب السور التي تحفظ القرآن. وذكروا أن صدر الدين محمد بن عمر الوكيل حفظ ديوان المتنبي في أسبوع واحد. ولا يعني يفوتكم أولئك الذين كانوا يحفظون المرة فهم كثير جدا. فكما أن الإنسان في جانب الحفظ يعني قد يكون مبرزا، قد يكون أيضا في جانب الفهم والذكاء مبرزا، ولا يشترط التلازم. فإن الحريري رحمه الله صاحب المقامات المشهور وصاحب الملحة قد أتى ببيتين، قال أمنا أن يلحق بثالث وأن يعني يأتي أحد بمثلهما، يعني يكرر، وهي يعني يذكر بيت منهما، سمسمة يشكر يحسن مقدارها واشكر لمن أعطى ولو سمسمة. لاحظوا أول البيت وآخره سواء، ولكن هذا في كلمتين وذاك في كلمة. فجاء أحدهم، الحريري كما تعرفون إمام في اللغة، وعندما يتحدى فإنما يتحدى عن بصيرة، جاء أحدهم فألف 50 بيتا، 50 بيتا في على منوال بيتي الحرير، ليس واحد أو ثالث أو رابع، 50 بيتا. هذا الرجل صاحب 50 يحكى عنه أنه كان من أنسى خلق الله، كان ينسى جدا، حتى أنه مرة دفن نقودا في داره فجاء بعد فترة فوجدها فظن أنها لقطة فأخذ يعرفها بينما هي له. وهذا ذكره أو ترجمته مسطورا في البدر الطالع للشوكاني. فلا تلازم مطلقا بين الحفظ وبين الفهم، ولكن الحقيقة الحفظ هو كلام مشترك بين جميع الناس. رابعا أو ثالثا، مراعاة الناحية النفسية في الحفظ، فإن الإنسان قد يغفل عن هذا الجانب وهو مهم جدا وهو في غاية الأهمية، ولهذا فإن المتقدمين راعوا هذا الجانب وقلما يلتفت إليه المعاصرون في طريقة حفظه. فإن الإنسان الذي يحفظ مباشرة من الكتاب أو يسجل شيئا كثيرا من المحفوظ فإنه غالبا يقع فيما يلي: أولا أنه يمل غالبا يمل نظرا لاستبطاله طول المحفوظ مما يؤدي إلى انقطاعه وعدم استمراره، لأنه عندما يضع أمامه متن في 50 أو 100 صفحة فيأتي كل يوم يحفظ في هذا المتن يعني ينقفل أمامه الطريق وتصبح نفسه غير مقبلة على هذا العمل. لماذا؟ لأنه كل يوم يرى أنه ما انتهى، كل يوم يأتي فيجد أمامه أرتالا من الصفحات فيبدأ يعني يعاود نفسه وكذا وربما ينقطع. الأمر الثاني عدم جودة المحفوظ، من طبق هذه الطريقة فإن حفظه في الغالب يكون غير جيد. ثالثا تراكم المحفوظ عليه، فإنه من المعلوم أن مراجعة بضعة صفحات إذا كان الإنسان عنده بضعة صفحات فإن قراءتها أسهل عليه من قراءة صفحات كثيرة، فلأن هذا يسهل عليه، أما ذاك فإنه يجد فيه صعوبة وأي صعوبة. الأمر الرابع أنه عندما يسجل في أوراق أو نحوها فإنه يسهل عليه اصطحابها معه في حله وترحاله، كما أنه يكون أيضا في جديد كل يوم، يكون في جديد كل يوم، فإن الذي يكتب مثلا بطاقة أو نحوها ولا بد من مراعاة هذا الشيء، الكرت الذي يكون بحجم الكف أو نحوه معلوم أنه يوضع في الجيب، فهذا يسهل في الحقيقة على الطالب الأمر اصطحاب الأوراق معه فيحفظها في أي مكان. رابعا أنها موافقة لما كان عليه المتقدمون، وهذا أهم شيء، فإن المتقدمون كما تعلمون ما كانوا يأخذون العلم هكذا كما يقولون بالمتر المكعب كما يقول عبد الرحمن بن عقيل، وإنما كانوا يأخذونه جزئية جزئية ونقطة نقطة. فمثلا لو أخذنا مجالس الأمالي عند المحدثين، مجالس الأمالي كان الشيخ يعقد المجلس فيملي حديثا أو حديثين وربما تصل إلى 10 أو 20 فقط، فيكتبها الطلاب ثم يأتون من الغد ويبدأون، طبعا إذا ذهبوا إلى البيت يكتبون وينقحونها ثم يأتون وهي محفوظة عندهم فيأخذون غيرها وهكذا دواليك. وبهذا تجدون أولئك الحفاظ الذين بلغ حفظهم 100,000. فأبو زرعة يقول: أحفظ 100,000 حديث كقل هو الله أحد، وأحفظ 300,000 حديث للمذاكرة، والإمام أحمد كان يحفظ ما يقارب 1,000,000، وانتخب ما يسمى بـ1,000,000 عند المتقدمين، وانتخب من تعرفون أنه انتخب المسند من 750,000 حديث، وهكذا. فهذه الطريقة كانت موجودة عند المتقدمين. أضف إلى ذلك ما يسمى باللوح، اللوح الخشبي، فإنكم تجدون وخاصة عند المتقدمين وإلى هذا العصر المغاربة منهم بالأخص والدول إفريقيا ونحوها ممن عندهم ما يسمى بالخلاوي أو الخلوات لا يحفظون القرآن والحديث والشعر إلا بهذه الطريقة، فيأتي إنسان ومعه اللوح يكتب له شيخه أو يسجل هو سطر أو سطرين، وأحيانا بيت أو بيتين أو نحوها من المحفوظات فيحفظها، فإذا انتهى منها محاها ثم حفظ غيرها إلى أن ينتهي من المنظومة أو من المصحف أو من الأحاديث أو غيرها، يعني أي شيء يحفظ. بهذه الطريقة الحقيقة يجد الإنسان نفسه أنه يستطيع أن يستمر. يعني كما ذكروا عن أحدهم، والحقيقة موجود، يعني أحدهم هنا في المسجد النبوي أخبرنا أنه كان يحفظ في اليوم نصف بيت من الألفية، نصف بيت فقط، واستمر في حفظ الألفية ما يقارب 8 سنوات، ولكنه عندما يستشهد ويتكلم في النحو فإنه عمدة وحجة لا يبارى ولا يضاهى. لماذا؟ لأن حفظه مؤسس على قاعدة قوية أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما بالنسبة لما يشيعه كثير من الناس وخاصة مناهج التعليم الحديثة وإلى الأسف من عدم جدوى الحفظ ولا سيما في هذا الزمن، فتعرفون أن الإمام أو الشيخ محمد عبده صاحب التفسير قيل له أن فلان يحفظ صحيح البخاري، وفي رواية عند مسلم أقصد رجل المسلم، في رواية أخرى أنه قيل له يحفظ لسان العرب، فقال زادت نسخة في البلد. فيعني هذه التي توضع عقبات أمام طريق الحفظ ونحوها، وإضافة إلى أن الحفظ يعطل الفهم، وأن الفهم هو المطلوب لإيجاد قدرات تواكب العصر ونحو ذلك مما يدور حوله كلام هؤلاء، فإنني أقول أن العلوم تنقسم بحسب ثباتها وتطورها إلى 3 أقسام لا رابع لها البتة. أولا العلوم المتطورة، وهذه مستمرة ومتجددة ولا تقبل الركود، كل يوم هي في سبيل وهي في مرحلة بعد مرحلة. وهذه العلوم المتطورة هي علوم العصر في الغالب كالميكانيكا مثلا أو الكمبيوتر أو الطب أو نحوها، فإنها لا تستقر على حال إلا ريثما تنتقل إلى غيره. ثانيا علوم ثابتة الأصول متجددة الفروع والجزئيات، كمثلا الفقه، فإن الفقه له أصول ثابتة ولكنه حادث الجزئيات ومتجدد باستمرار، وهو ما يسمى بفقه النوازل، فإن كل يوم نازلة وكل يوم جديد، ولهذا لا يعني لم تنشأ المجامع الفقهية إلا لمعالجة مثل هذه القضايا المستجدة المعاصرة. أما القسم الثالث فهي العلوم الثابتة التي لا تتطور، وأعني بها علوم الآلة كالأصول والنحو والمصطلح والبلاغة والعروض والمنطق والنقد الأدبي إذا أردتم إدخاله ونحو ذلك، فهذه علوم لا تتغير. أضف إليها العقائد فإن العقائد لا تتبدل، والأصول الكبرى وهي القرآن والسنة، بالإضافة إلى اللغة، فهذه أشياء وإن كان اللغة يدخلها تطور من ناحية التطور الدلال، أما من ناحية الأصول فهي ثوابت مرتكزة تقوم على قواعد قررها العلماء وهي الموروث المتلقى عن العرب. فالذي لا يحفظ ويكون عبثا لو أنه يعني حفظ ولا يمكن أن يحفظ فيه أصلا هي العلوم المتطورة القسم الأول. فهل يطلب مثلا أن يحفظ منظومة في علم الطب أو مثلا في كيفية صناعة الكمبيوتر أو كيفية صناعة السيارة؟ لا يمكن أن يتأتى هذا، وإن كنت سمعت أن أحد الماهرين في النظم قد نظم ما يتعلق بطب النساء والولادة، وهذا في أحد الديار السورية أو الشامية، فألف ألفية في طب النساء والولادة، وكما تعرفون أن هذا التخصص هو أصعب التخصصات في علم الطب، فلعله لصعوبته قد نظم فيه. على كل حال هذه حالة شاذة، ويصدق حينئذ كلام محمد عبده وغيره من أن هذه الجزئية لا يمكن ولا ينبغي أن يفطر فيها. أما النوع الثاني فالأفضل وهو الفقه ونحوه، فالأفضل أن يحفظ الإنسان أصوله ومبانيه. فالفقه مثلا أصوله ثابتة، ولكن كما أسلفت نوازله متعددة ومتجددة، فهو في هذه الحالة لا يمكن أن يحفظ الإنسان جميع هذه الجزئيات والتفاصيل، لأنه كم يحفظ 10,000 أو 20,000 من الأبيات، يكون الحقيقة مضيعة للوقت وتعطيل للذاكرة، لأن الذاكرة كما تعلمون أن العلم ينسي بعضه بعضا، فإذا حشوتها ب20,000 بيت فماذا يبقى لغيرها من علوم الآلة؟ على كل حال يعني مثلا ابن عرب شاه المتوفى سنة 1901 نظم مسائل الخلاف، فقط مسائل الخلاف لاحظوا التي اختلف فيها العلماء في 25,000 بيت، ونظم في علم التعبير فقط 4,000 بيت. فهذه العلوم التي تحتاج إلى تطور وتجدد باستمرار الحقيقة لا يحفظ فيها، وإذا حفظ فيكون من باب العبث كما أسلفت. أما التي أو الذي يعني العلوم التي نقول وننادي بأعلى صوت بالحفظ فيها فهي علوم الآلة، ولا يمكن للإنسان أن يعني يصل إلى الوسائل إذا أراد أن يكون عالما مؤصلا وقويا إلا بعلوم الآلة. ولهذا تلاحظون مثلا كبار العلماء كالشيخ محمد الأمير رحمه الله الجكني الشنقيطي، هذا الرجل الأعجوبة في هذا العصر، يعني إذا صح أن نقول أنه هضم أو حطم علوم الآلة تحطيما لما أبعده، فإنه كما قيل عنه إذا سئل في مسألة نحوية وقال لك لا أدري، ونادرا ما يقول هذه الكلمة، فلا تسأل غيره عنها، لأنك لو بحثت في جميع كتب والمراجع لن تجد لها أصل إلا وهي عند هذا الرجل. وكذلك غيره من البلاغة وعلم المنطق وعلم الجدل وعلم البحث والمناظرة، وله في هذا والأصول ونحوه، وله في هذا مذكرات وكتب. فهذه العلوم هي التي ورثناها، أو علوم الآلة هي التي ورثناها منذ القرون الوسطى إلى الآن، ولأنها هي التي الحقيقة لا تتطور أصلا، وهي التي يكون فيها قواعد أساسية لكل فن ولكل علم، وهي التي تضبط العلوم سواء المساعدة أو علوم الغايات. فالفاعل مثلا يعني منذ امر القيس ونحن نعرف ان الفاعل مرفوع، فلا يمكن ان ياتي انسان ويوديه اجتهاده الى ان الفاعل منصوب. او مثلا المضطرب عند المحدثين، وعلم مصطلح الحديث كما تعرفون من علوم الآلة، المضطرب له تحديد ومصطلح معروف، مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيده كما قال العراق، فما يأتي إنسان في العصر الحديث يقول لا المضطرب مفهومه له مفهوم آخر. كذلك مثلا التناقض عند المناطق، مثلا تناقض خلف القضيتين في حد وصدق واحد أمر كفي، فلا يأتي إنسان مثلا يقول لا التناقض له مفهوم آخر. فهذه علوم الآلة علوم غير متطورة وغير قابلة للجدل والمناقشة. ثم إن الفاهم هو حافظ بالضرورة، فلا يوجد علم من العلوم إلا وله مرتكزات أساسية لا بد من الانطلاق منها، إذ لا يوجد شيء من فراغ. في الرياضيات مثلا لو أخذنا مسألة عالية ولتكن معادلة جبرية من الدرجة الرابعة مثلا، فإنه لا بد أن تكون في ذهن هذا الرياضي مسلمات ثابتة لديه ومسائل مقررة عنده من قبل، وهذا يسمى أيضا حفظ. فلا يوجد علم من العلوم إلا وله مرتكزات أساسية في الذهن. فمثلا الأشياء التي لا تحفظ مثل الرياضيات هي معادلات لا يمكن أن تحفظ، لكن عندما يجي الإنسان المعادلة ألا يكون قد سبق في ذهنه مقررات، وهي حتى لو كانت بسيطة وساذجة، الواحد زائد واحد يساوي اثنين، والكل ينقسم إلى جزئيات، يكون في ذهنه مقررات سابقة توصل إلى تلك المعادلات التي يريدها. فعلى كل حال يعني منذ أن قال محمد بن هبة المكي
في عقيدة الأشاعرة له نظم اسمه حدائق الفصول، نظمها لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وقررها صلاح الدين وإلى الأسف على طلاب المسلمين في ذلك الوقت، منذ أن قال: ومنهما تنقسم الأجسام فاحفظ فكل حافظ الإمام، إلى هذا العصر وأنتم تلاحظون أن الحافظ منزلته عند الناس ليست مثل منزلة الفاهم. فلو أن إنسانا فهم ما فهم وعرف ما عرف، هل يكون بمنزلة الحافظ؟ لا يكون أبدا بمنزلة الحافظ. ولهذا تجدون إكبارا وانصرافا من الناس للحفاظ، سواء في القديم أو في الحديث. ولهذا يقول ابن أبي الحديد رحمه الله في كتاب في نظمه في إصلاح المنطق لابن السكيت، يقول: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط، وأيسر المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. وعليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها: الماء يغرقها، واللص يسرقها، والنار تحرقها، والفأر يخرقها. فالحفظ لا بد منه كعملية أساسية في المنهج الذي أتحدث عنه. ولهذا تجدون من عباراتهم: من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول بلغ الوصول، ونحوها من العبارات. وذم الذي لا يحفظ علمه: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم قراطيس، إذا لم تكن حافظا واعيا فحفظك أو فجمعك للكتب لا ينفع، إلى آخر ما قال. وليس هذا فقط عند المسلمين، وإنما هو موجود أيضا عند الغربيين. الغربيين أيضا يحفظون. المناهج المعاصرة التي زهدت في الحفظ إنما أخذت من الغرب، ولكن الغربيين أيضا لهم برنامج ولهم قضايا في الحفظ. أذكر منها مثال واحد فقط، مثالين. المؤرخ الإنجليزي مثلا اللورد ماكولي كان يستحضر كثيرا من الكتب، وكان يهتم بالحفظ كثيرا. وكان الأديب الروائي أندريه فارنو يحفظ هو أصدقائه رواية إيميني لجان ديتان، وغيرهم كثير الحقيقة. فقضية الحفظ كانها مسلمة وبدهية عند المتقدمين كافرين ومسلمين. وأما بالنسبة لكلام خلدون رحمه الله أو خلدون في المقدمة، فإنه لا يعكر على ما أتحدث عنه وأتكلم عنه، لأن ابن خلدون في مقدمته إنما ذم المختصرات التي تضيع الوقت في تفكيك العبارات وتفسيرها. وأما المنظومات فإنني عثرت له في مقدمته على أنه كان يحفظ كثيرا من المنظومات. فمثلا كان يحفظ ألفية الشاطبي الصغرى والكبرى في القراءات، وكان يحفظ غيرها. أما بالنسبة للشاعر فصحيح قد يؤثر، إذا كان الإنسان شاعرا قد يؤثر هذا على مستواه في مسألة الشعر، لأن النظم إذا تشبع به الذهن وتغلغل في الإنسان فإنه يصبح يعني ناظما ولا يصبح شاعرا. إذا أنت لم تحسن سوى النظم وحده فقل أنا نظام ولست بشاعري. ولهذا لما جيء لأبي العباس بن شعيب، يعني يذكره على الهامش فقط، قيل له: ما قولك في قول القائل: لم أدري حين وقوفي بالأطلال ما الفرق بين قديمها والبالي؟ قال: للتو هذا شعر فقيه. قالوا: لله درك، كيف عرفت؟ قال: لأنه قال ما الفرق، وما الفرق هذه لا يستعملها إلا الفقهاء الأصوليين، ولا تعرف في أساليب العرب. ولهذا لما جاء أحدهم يصف ممدوحه قال: وما زال برهان العذار مسلما، ويلزمه دور وفيه تسلسل. دور وتسلسل ومسلم وبرهان، هذه قضايا منطقية. فلعل هذا الرجل المنطقي قد أثر عليه علمه فأصبح يعني يتغلغل، و يعني تنتشر العدوى أيضا إلى الشعر. والشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، وكلكم يعرفه، حفظه الله ومتعنا بعلومه، فإن هذا الرجل من عجيب هذا الزمن، وخاصة في مجال التوسع والتبحر في العلوم. ومن يقرأ مصنفاته أو يسمع ندواته ومحاضراته يلاحظ هذا. هو أيضا ممن يزهد في الحفظ، ولكن هذا في بداية حياته. أما في أواخر حياته أو في كتبه المتأخرة فإنه يحث على الحفظ ويندم عليه أشد الندم. على كل حال لا أريد أن يعني أستطرد في هذا الجانب، فمسألة القضايا أو التي ينبغي أن تحفظ هي أهم من هذا، كما أن مسألة ما يصد عن الحفظ أو يزهد فيه هو أيضا لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار. النقطة الثانية الحقيقة في المحاضرة هو ما يتعلق بأنواع المحفوظات. طبعا يسأل الإنسان فيقول وماذا أحفظ؟ أنت الآن توضح أن للحفظ أهمية بالغة، فماذا نحفظ؟ فنقول الحفظ الحقيقة هو على تقسيمات أو على قسمين. القسم الأول حفظ النثر، والقسم الثاني حفظ النظم والشعر ونحوه، أو حفظ النصوص النثرية والنصوص الشعرية. والنصوص النثرية التي تحفظ في هذا إنما هي القرآن والسنة أو النثر الأدبي، وخاصة إذا كان مسجوعا فإنه يسهل، مثل المقامات ونحوه. وأما النصوص الشعرية فهذا يعني يحفظ منها اثنان: الشعر الجميل سواء كان قصائد أو شواهد، أو الشيء الثاني النظم، فإن مما يحفظ أيضا النظم، وينقسم أيضا بدوره إلى قسمين: منظومات علمية مطولة في فن مستقل، وضوابط علمية جزئية في بعض المسائل، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فنقول أما بالنسبة للقرآن فلا بد لطالب العلم أول ما يبدأ أن يحفظ القرآن سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأنه كلام الله، وكلام الله مقدم على حفظ كلام البشر، فإنه يعني لا يكون سائغا ولا مقبولا عند صاحب الذوق السليم والعقل الراجح أن ينصرف إلى حفظ كلام البشر قبل أن يحفظ كلام الله. ولكن هذا لا يتعارض مع ما سيأتي من حفظ المنظومات العلمية، فقد يقول قائل أبدأ بحفظ القرآن ثم أحفظ بعد ذلك المنظومات، فيقضي شطرا من حياتي 4 سنوات أو 3 سنوات في حفظ القرآن ولا يحفظ معه شيئا، وهذا الحقيقة لا يتناقض كما سيأتي. فالقرآن الحقيقة لعلكم أدرى مني بحفظه، لأن الإنسان وخاصة الطالب الجامعي يمارس حفظه يوميا تقريبا، ولكن أذكر بعض الأشياء التي يعني قد يستفاد منها. أولا لا بد من تخصيص وقت يومي لحفظ القرآن، تخصيص وقت يومي يساعد الذاكرة على انتظار تلك الساعة التي يراجع فيها أو يقرأ فيها، فتكون، وهذا صدقوني ترى مجرب ومجرب جدا مني ومن غيري من الحفاظ، يعني أعرف حفاظ يحفظون القرآن بالقراءة 14 وهم يقولون بهذا، يقولون تحديد وقت يومي لا بد منه لحفظ كتاب الله تعالى. الأمر الثاني الطريقة التي ألمحت إليها سابقا، وهي طريقة الخلوات أو طريقة الألواح ونحوها، فإنها أيضا من المساعدات. ولكن طبعا قد يستحق الإنسان أن يكتب القرآن في صفحات منثورة ويعيد كتابتها من جديد ونحو ذلك، لأنه يأخذ وقتا وربما يختل عنده الضبط. ولكن هناك طريقة المصاحف المجزأة هذه، أو المصحف المجزأ إلى 30 جزءا، كل جزء مستقل، فإنك تحفظ الجزء ويكون يعني حمله سهل خفيف المحمل، وتحفظه فإذا انتهيت تأخذ الذي بعده وهكذا. ثانيا أو ثالثا أو رابعا لا أدري، الحفظ على المقاطع، فإن الحفظ على المقاطع مما يسهل ويساعد حفظ مما يساعد على الحفظ لكتاب الله، فيأخذ الإنسان لا يحفظ على الصفحات من أول الصفحة إلى آخرها، لأنه قد يغفل الآيات في الصفحة الأخرى المقابلة لها ارتباط بالمعنى السابق، ولكن يحفظ على المقاطع والمغاني، فإن هذا لا مثل له لحافظ القرآن. أولا لأنه يسهل عملية المراجعة، والأمر الثاني أنه يسهل عملية الاستشهاد فيما لو أراد أن يستشهد، وهذا ما يسمى بالذاكرة التصويرية، فتصور المقطع أين هو، في أعلى الصفحة أو في أسفلها، في الصفحة التي على اليمين أو التي في الشمال أو نحو ذلك. فهذا يسهل على طالب العلم مسألة الحفظ. منهم من يرى أن لا بد من الرجوع إلى المعجم المفهرس لمعرفة الآيات المتشابهات ونحوها، والحقيقة أن هذه يعني لا أدري عن يعني هم جربوا، الذين سألتهم في هذا المضمار جربوا هذه الطريقة فوجدوها، وخاصة الذين حفظوا في الكبر فوجدوها أنها طريقة سائغة، فمن أراد فله ذلك. طبعا أن يحفظ على رسم واحد لا يتغير، هذا يعني أمر بدهي. الأمر الثالث أو الرابع، ما يصد كثيرا عن حفظ كتاب الله وهو المشروع عند الكثير، من أنه لا يحفظ القرآن تأثما، بمعنى أنه يخشى إذا حفظ القرآن أن ينساه فيقع في الإثم والحرج. وهذا الحقيقة يعني كما قال الخطابي إشكال محيل به على إبهام، لا ينبغي أن يرد هذا عند الإنسان أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وهو تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه إذا أدمن عليها الإنسان واجتهد جهده فإنه معذور فيما نسي من كتاب الله. ولهذا فإن النسيان يعني أمر وارد على الإنسان، وقد كان صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم ينسى، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ونسي صلى الله عليه وسلم آية فسمعها من رجل فتذكرها إلى آخره. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، كمثل من حفظ آية ثم نسيها لقي الله أجلا، أو أبو داود، هذا حديث ضعيف، وحديث عرضت علي أعمال أمتي فما رأيت أعظم عقوبة من رجل أوتي آية فتلهى عنها حتى نسيها، فإن هذا أيضا حديث ضعيف ضعف قديما، ومن آخر من ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. ثم التنويع في السور، فينتقي من السور ومن الأجزاء، لأن هذا أدفع للملل والرتابة، وحاشا أن يكون في كتاب الله ملل. ولكن الذي أقصد هو يعني الطريقة أو الوسيلة هذه يكون فيها ملل ورتابة، فإنه إذا تنوعت الوسائل سهل على النفس تقبلها. ولهذا قال الماوردي رحمه الله: إن الفنون أو إن النفوس لترتاح إلى الفنون الكثيرة أو المختلفة. وروي عن المأمون أنه كان يتنقل في قصره كثيرا، فقيل له في ذلك فقال: لا يصلح النفس ما دامت مفكرة إلا التنقل من حال إلى حال. فهذه قضايا، وأنتم يعني قد جربتم في هذا، ولعل لكل واحد منكم تجربة في حفظ كتاب الله. وأما بالنسبة للسنة وهي النقطة الثانية في المحفوظ، ففي تصوري بل هو الواقع إن شاء الله، لا يوجد على وجه الأرض نص نثري أسهل من حفظ السنة النبوية، فإن أسهل حتى من كتاب الله في ناحية الحفظ، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم كلام فصيح بليغ في غاية الفصاحة وفي غاية البلاغة. وتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد، فلو صح أو لو صح أن يطلق على قول أنه من السهل الممتنع لا أطلق على كلامه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان العلماء يقولون إن كلام الحسن البصري يشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ لأن كلام الأنبياء مرتبة عالية لا يمكن أن يصل إليها الإنسان. فالحسن البصري الذي أوتي من الفصاحة الشيء الكثير ذكروا عنه هذا الأمر. فأما يعني قد يستصعب الإنسان حفظ الحديث، لا لأن الحديث صعب في نفسه، وإنما لأمرين خارجين، وهما حفظ السند، الاشتغال بحفظ السند سند الحديث، والأمر الثاني كثرة الطرق والمتابعات والشواهد التي تكون للحديث، فيصعب حينئذ الحفظ والاشتغال به. ولعل هذا هو مراد المتقدمين رحمه الله عندما قال الخطيب البغدادي: علم الحديث لا يعلق إلا بمن قصر نفسه عليه ولم يضم غيره من الفنون إليه. يقصد به هو الذي يشتغل بالحديث تخريجا ودراسة وبحثا وتبحيصا إلى آخره. ولهذا كان الحروي رحمه الله عبد الله بن محمد الحروي كان يقول هذا الشأن، يعني الحديث، هذا الشأن شأن من ليس له شأن سوى هذا الشأن. فهذه الأمور الحقيقة. ولهذا مما يروى في هذا الحاكم رحمه الله بلغه أن بديع الزمان الهمداني، وتعرفون بديع الزمان الهمداني صاحب المقامات، هذا الرجل كان يحفظ الشيء مرة واحدة، وكان يقرأ القصيدة من آخرها إلى أولها، ويقرأ وينظم الرسالة من آخرها إلى أولها من شدة وقوة حفظه وملكته في البلاغة واللغة. فبلغ الحاكم ذلك وكان معاصرا له، فأخذ جزءا صغيرا وأعطاه إياه وقال أنت لا تحفظه من مرة واحدة وإنما احفظه في أسبوع. فأخذ الجزء وأخذ يقرأ، حدثنا فلان وأخبرنا فلان وقال فلان وروى فلان بنحوه وفي رواية كذا وجاء عن فلان كذا إلى آخر هذه الأمور التي تجدونها في كتب العلل وكتب التخريج، فما استطاع أن يحفظ في أسبوع. فهذا هو الذي يصعب السبيل لحفظ الحديث إذا كان الإنسان يشتغل بالإسناد أو بحفظ الألفاظ التي هي خارجة عن أصل المتن. والطريقة المثلى لحفظ الحديث في نظري أولا أن الأحاديث لا تحتاج إلى تكرار، إلى تكرار مجرد كما هو الحال في القرآن مثلا والشعر، فإن الإنسان يشاهد هذا من نفسه، يقرأ الحديث مرة واحدة ويستطيع أن يلقيه كما هو دون أن يخرم حرفا واحدا. أما بالنسبة للقرآن فتعرفون أنه لا بد من إقامة ألفاظه كإقامة معانيه، فيعني يبذل الإنسان جهده وغاية مستطاعه أو غاية استطاعته. لماذا؟ لكي يقيم حروفه. وكذلك الشعر، فإن الشعر إذا لم يحفظه الإنسان كما نظمه الشاعر أو الناظم فإنه يختل. فأما الحديث في نظري والله أعلم فإنه يحتاج إلى إدمان، إلى إدمان قراءة، ولا يحتاج إلى تكرار حديث، لا يأخذ الإنسان حديث واحد ويجلس يكرره 20 مرة 30 مرة، وإنما يحتاج إلى إدمان. وكلمة الإدمان هذه يعني مستعمل عند المتقدمين كما قال الذهبي، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحه جهبدا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن. فالطريقة في هذا أن يدمن على قراءة الحديث. كيف يدمن؟ مثلا يعني كل إنسان رهنه تجربته، ولكن أنا أذكر تجربة لعلها تنفع. يأخذ الإنسان كتابا مثلا من كتب صحيح الإمام البخاري أو مسلم أو غيرها ويكرره في الأسبوع على مدار الأسبوع. وورد عن كثير من المتقدمين أن يعني برنامج الحفظ كان غالبا يكون قبل النوم، فليكن مثلا هذا قبل النوم بساعة، يقرأ الباب قراءة مجردة من أوله إلى آخره ثم ينام. في اليوم الثاني نفس الطريقة، وفي اليوم الثالث والرابع والخامس إلى أن ينتهي الأسبوع، فإن لم فليكن في أسبوعين، وهكذا. فإن هذه الطريقة في نظري هي التي ترسخ مسألة الحفظ وتقوي الحفظ عند الشخص، وخاصة إذا جمع معها ولكن لا يجمع معها في نفس الأسبوع وإنما في أسبوع آخر شروح الأحاديث، فيتفقه في نفس الشرح ويقرأ في شروح الأحاديث، فإنها ترسخ الحديث وتزيده ثباتا. ولعل هذه الطريقة هي مستوحاة من طريقة المتقدمين، فإنني ما رأيت أن المتقدمين كانوا يكررون الحديث الواحد مستقلا عن غيره، وإنما كانوا يأخذون جملة الأحاديث ويكررونها قراءة أو نسخا، إما ينسخ الكتاب عدة مرات وهذا طبعا قد يكون متعسر وهو الأولى، وإما أن يقرأ الحديث كما أسلفت قراءة مجردة. ونأخذ نماذج في هذا، مثلا الإمام أبو الفضل ابن طاهر القيسراني نسخ صحيح مسلم 7 مرات، والإمام أبو القاسم العبدوسي حافظ المغرب نسخ من مسلم 9 نسخ، وأبو الحسن علي بن عبد الله العلوي قرأ مسلم في 6 مجالس وكرره كثيرا، وبرهان الدين الحلبي قرأ مسلم البخاري 50 مرة ومسلم 20 مرة، والفيروس أبادي قرأ البخاري 50 مرة وقرأ مسلم مرات كثيرة، والحسن السمرقندي قرأ مسلم على عبد الغافر الفارسي أكثر من 30 مرة، وأبو سعيد البحيري قرأ صحيح مسلم أكثر من 20 مرة على عبد الغافر الفارسي، وهذا أحد رواة الصحيح. وابن حجر أيضا كرر مسلم ما لا يحصى. وعبد الكبير الكتاني وهو من علماء الذين عاشوا في القرن الماضي، وهو والد الشيخ العلامة العجيب عبد الحي الكتاني صاحب كتاب فهرس الفهارس والأثبات، فإن هذا الرجل قرأ صحيح مسلم والبخاري كل منهما 50 مرة، وكان يعرف أحاديث الكتب الستة بألفاظها كما يعرف أحدنا راحة يده لقوة ملكته واستحضاره للأحاديث. فبهذه الطريقة كثرة القراءة وكثرة الترداد وإدمان القراءة ترسخ الأحاديث. ومن العجيب في ذلك وأعجب ما رأيت هو أن القرطبي الجد جد المفسر قد قرأ البخاري 700 مرة. وما روي أيضا عن ابن معين رحمه الله قال لو لم نكتب الحديث من 30 وجها لما عقلناه، وأبو حاتم الرازي يقول لو لم نكتب الحديث من 60 وجها لما عقلناه، وإبراهيم سعيد الجوهري يقول كل حديث لم يكن عندي 100 وجه فأنا فيه يتيم، ويقصدون هنا الطرق والمتابعات ونحوها. فالمقصود بطبيعة الحال هو يعني الإكثار من قراءة الحديث والإدمان على قراءته، فإنه بالتالي يعني ترسخ الأحاديث مباشرة. أما بالنسبة إلى الأحاديث التي تعبدنا بألفاظها كمثلا صيغ التشهد والأذكار والاستخارة ونحوها، فهذه لا بد من حفظها كما هي. وأسهل طريقة الحقيقة لحفظ الأحاديث الأذكار ونحوها هو العمل بها، فإذا عمل الإنسان بذكر أو بحديث معين فإنه مع المداومة والاستمرار سيحفظه ولا شك. الأمر الرابع في مسألة حفظ الأحاديث عدم الاشتغال بحفظ الأسانيد والطرق ونحوها، لأن هذا إضافة إلى أن فيه صعوبة، فإنه لا يبقى مع الشخص دائما لا سيما بعد الإكثار من الحديث، ولهذا ربما اختلط عليه الأمر في مستقبل حياته فركب إسنادا على حديث وحديثا على إسناد، فلا يستطيع أن يستقيم له الأمر في مستقبل أمره. ويعني يكتفي في هذا بحفظ أصل السند وهو الصحابي وهو كافي في ذلك. ومن العجيب أن يتشاغل بحفظ أسانيد الصحيحين مع أنها يعني لا فائدة من حفظها، لأن حديث الصحيحين قد تجاوزت القنطرة، وقد يعني يمضي الإنسان حفظ الكتاب بأسانيده 4 سنوات بينما ربما لو حفظ الأصل مجردا لحفظه في سنة أو سنة ونصف، ويعني لو أنفق ذلك الوقت الذي ضيعه أو لا أقول ضيعه يعني فات عليه في حفظ تلك الأسانيد في ذلك الكتاب لاستغله في حفظ كتاب آخر. ولهذا كان يقول أبو شام المقدسي رحمه الله علوم الحديث الآن 3 في عصره، أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجاله وتمييز صحيحه من سقيمه، وهذا كان مهما وقد كفي المشتغل بالعلم بما صنف وألف فيه فلا فائدة من تحصيل ما هو حاصل، والثالث كتابته وجمعه وسماعه. فهذا كان تقريبا متقررا عند المتقدمين. الأمر الخامس هو أن يجمع إلى حفظ الأحاديث الشروح لأنها مما يرسخ الحفظ، ولكن ليس في أثناء قراءة الباب وإنما في الأسبوع الذي يليه مع حفظ كتاب آخر ونحو ذلك أو باب آخر. أما بالنسبة للكتب السنة التي ينصح للطالب أن يؤمن على قراءتها، فقد يتساءل الشخص يقول أنت عرفنا الطريقة ولم تعرفنا الكتب. فالحقيقة أن هذا الأمر يعني فيما يبدو لي والله أعلم أن المادة المحفوظة من الحديث تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول حفظ أصل من الأصول، كأن يحفظ الإنسان مثلا صحيح البخاري الأصل، أصل صحيح البخاري أو أصل صحيح مسلم. ثانيا حفظ مختصر، بأن يحفظ مثلا مختصرا من الكتب المعتمدة كمختصر البخاري للزبيدي ومختصر مسلم للمنذري ومختصر أبي داود له أيضا ونحوها. الثالثة أن يحفظ كتابا جامعا لعدة أصول. والرابعة أن يحفظ كتابا جامعا لأحاديث غير متقيد بكتاب أو كتب. فأما بالنسبة لكتاب يجمع عدة أصول فالذي أراه والله أعلم وارتآه كثير من المحدثين أن يجعل الإنسان كتاب جامع الأصول لابن الأثير سميره وإجيره يدمن على قراءته ويكثر من النظر فيه، فإنه رتب كتابه هذا ترتيبا عجيبا بديعا كان أشبه بترتيب المعجم الفهرس أو معجم كنوز السنة، ليس على الأبواب المطلقة وإنما على جزئيات الأبواب. والأمر الثاني أنه لم يجمع فقط الأحاديث وإنما يشرح أيضا الأحاديث ويبين غريبها ويستنبط منها. والكتاب هذا يجمع الكتب الستة ما عدا ابن ماجة، فإنه جعل الموطأ بدلا من ابن ماجة. أضف إلى ذلك أنه يهتم بزيادات الأحاديث، أحيانا يستمر 10 صفحات وهو يقول وزاد فلان وذكر فلان وزاد فلان وذكر فلان، فتصبح، وهذا مما يفتقره الذي يعني يمارس الحفظ من الأصول، لأنه يحفظ البخاري يحفظ مسلم أبي داود الترمذي وكذا، فقد يقول الحديث الترمذي وله زيادة في البخاري أو في البخاري وله زيادة في أبي داود، فهو قد كفاه مولة هذا الأمر. أو مختصره وهو كتاب تيسير الوصول لابن الديباع الشيباني وهو أحسن المختصرات لهذا الكتاب. وإذا أضاف إلى ذلك مجمع الزوائد للهيثمي فإنه قد أتى تقريبا على أكثر السنة إن لم يكن معظمها، لأنك تشاهد في تخريجات المتقدمين والمعاصرين لا يوجد حديث إلا وله أصل أو طريق في هذه الكتب الستة بالإضافة إلى الكتب التي زادها الهيثمي، وهي مسند أبي يعلى ومسند مسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة بالإضافة إلى مسند الإمام أحمد. فإنه أخذ زيادات هذه الكتب على الكتب الستة ووضعها في كتاب هذا مجمع الزوائد. فإذا جمع الإنسان بين جامع الأصول ومجمع الزوائد فكأنه حوى هذه الكتب الاثني عشر. من لم يستطع ذلك فعليه بكتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد بن سليمان الروداني الفاسي المغربي، هذا الذي عاش في دمشق وعاش في مكة، هذا الرجل الأعجوبة الذي جمع يعني علوما أو جمع العلوم في المعقول والمنقول الموجودة في عصره، وهو مع أنه محدث مشتغل بحريف إلا أنه اخترع أشياء في علوم الهندسة والجبر لم يسبقه إليها أحد، وهو متأخر 1494 متوفى. فإنه أخذ كتاب جامع الأصول ومجمع الزوائد ووضعه في كتاب واحد وحذف الزيادات، وهو يعني طبعته الأخيرة وتكلم عنها تضعيفا وتصريحا، وإن كان طبعا كما تعلمون أن هذه القضايا يعني فيها نظر إلى حد ما. الحقيقة أنني أريد أن أختصر لأن الليل قد هرب منه الكثير، فيعني أبين عناصر فقط ولا أستطرد في بعض الأشياء. إضافة إلى المطالب العالية لابن حجر رحمه الله فإنه جمع زيادات المسانيد الثمانية على الكتب الستة، وهي مسند الطيالسي والحميدي وابن أبي عمر العدني ومسدد بن منيع وابن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة، جمعها وذكر ما فات الهيثم من مسند أبي يعلى، ووقع له شطرا من مسند إسحاق بن راهوية. فهذه الكتب الثلاثة الحقيقة أو الكتابين الأخيرين جمع الفوائد والمطالب العالية قد جمعت من السنة الكثير والكثير. وهناك ما يجمع بين مثلا الصحيحين ككتاب الجمع بين الصحيحين للصغاني أو المتفق عليه كزاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم واللؤلؤ والمرجان ونحوها، فإن هذه مهمة وجيدة لمن أدمن على القراءة والتأمل. وأما بالنسبة للنوع الرابع وهو حفظ كتاب جامع في الأحاديث فمثل حفظ رياض الصالحين أو الجامع الصغير للسيوطي أو كنز العمال أو جامع الشمل وغيرها من الكتب التي هي معروفة في علم الحديث. أما بالنسبة وطبعا أن حفظ الأصول لا شك أنه هو أفضل الطرق لمن استطاع عليه، فإن شيخ الإسلام قد سئل في المجلد العاشر هل يكفي حفظ صحيح البخاري، فقال لا يقوم بأصل علمي وحده وإن كان يجمع كثيرا من العلوم والفنون. فصحيح البخاري لمن حفظه أو أدمن على قراءته وضم إليه فتح الباري فإنه يعني الغنية والمطلب والمقصود الأعظم. أما بالنسبة للناحية الثالثة وهي حفظ المنظومات، فحفظ المنظومات الحقيقة أهميتها تكمن في أمور: أولا أنه يضبط القواعد العلمية ويحفظها من النسيان، لأن الإنسان مهما أدمن على علم ومهما حرر من مباحث فإنه سينسى ولا شك ولو بعد حين، ولكن إذا حفظ نظما فإنه يستطيع من خلال هذا النظم أن يذكر أو يجريه على لسانه فيستحضر أصول المسائل التي يحفظها. صحيح أن المنظومات لا تجمع جميع الفوائد الموجودة في علوم الآلة، ولكنها تجمع الأصول والأشياء الأساسية بحيث أن الإنسان إذا حفظها استطاع أو سهل عليه ما بعدها. الأمر الثاني أن حفظ المتن الحقيقة يوقف الإنسان في لا سيما في علوم الآلة على أشياء في غير أماكنها، فإنك تجد مثلا لو أن إنسانا أسلم يعني متنزها لعلم الحديث، وحتى لو كان من أهل التخصص، لو جاء إلى علم مصطلح الحديث مثلا وأراد أن يعني أو مر عليه اصطلاح للترمذي قال فيه مثلا أن هذا الحديث معلم، أن هذا الحديث معلم، ينصرف وهله مباشرة إلى أن هذا الحديث يبحث أي في باب العلة، بينما هو أو يبحث في باب النسخ، بينما هو في الأصل في باب العلم، ولكن لأنه لا يعرف مصطلح الترمذي هنا فإنه سيضيع عليه، بينما الذي يحفظ المتن يعرف أنه قد ورد في باب المعلول والنسخة سمى الترمذي علة فإن ورد في عمل فاجنحنا، فيأخذ هذا البيت ويضمه إلى سابقه وهو كتاب النسخ فيعرف مصطلح الترمذي حينئذ في باب النسخ. الأمر الثاني أن حفظ المتن أسهل من حفظ النثر ولا شك، فإن حفظ النثر ليس يخلو من نوع عسر والنظام يحلو كما قال المتقدمون، والسفارين يقول وصار من عادة أهل العلم أن يأتنوا في سبر باب النظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويسهل الضمى إلى آخر ما قال. فالنظم لا شك أنه أسهل حفظا من النثر، والحفظ الحقيقة في مرحلة العشرينات ونحوها ولا سيما للطالب الجامعي وخاصة لمن أدمن على حفظ المنظومات سيكون عليه ولا شك سهلا وفي غاية السهولة عندما يتمادى به العمر ويكون كبيرا في السن، فإنه حينئذ سيحتاج إلى حفظه. وحفظ النثر كما أسلفت إضافة إلى صعوبته فإنه لا يمكن أن يثبت عند الكبر، فالذي يثبت غالبا هو النظم. الأمر الأخير أن الذي يحفظ النظم الحقيقة يجد صعوبة في بدء الحفظ، وخاصة الذي ليس عنده ذوق شعري أو ليس له اهتمام بالشعر فإنه يصعب عليه الأمر وهذا مجرد، ولكن إذا تمادى به الوقت في حفظ المنظومات يصبح النظم عليه من أسهل ما يكون، بل ربما يتطور به الأمر فيصبح نظاما. أما بالنسبة لطريقة حفظ المنظومات فإن المتن الحقيقة ينقسم إلى قسمين من حيث النوعية ومن حيث الكمية، فإنه من حيث النوعية ينقسم إلى صعب وسهل، ومن حيث الكمية ينقسم إلى طويل وقصير. فأما بالنسبة للصعب والسهل فالصعب مثلا كالفية ابن مالك والسلم المورب ولامية الأفعال والشاطبية والدرة، والدرة يعني هي من لم تكن أصعب المنظومات فهي أصعبها، ولا يحفظها إلا جهل. ولهذا أكثر ما يعاني طلاب القراءات هو حفظ هذه المنظومة، وهم عندنا الآن وهم شهود عيون على ما أقول. وأما بالنسبة للسهلة فغالب منظومة المتأخرين سهلة، كألفيات السيوطي مثلا في المصطلح، ومنظومة الورقات العمريقي والجزرية ونحوها. وغالبا طبعا تتحدد السهولة الحقيقة والصعوبة بنفس الفن الذي ينظم فيه. فمثلا نجد السهولة في غالب ما نظم السيوطي، ولكنه لما ألف ألفية في النحو صعب عليه الأمر غاية الصعوبة، فأصبحت ألفية أصعب من ألفية المالي، لأن الحقيقة العلم هو الذي يحدد سهولة النظم من عدمه. فإذا كان المثل صعبا فأحسن طريقة هو حفظ الأبيات مفردة، حفظ الأبيات مفردة والتقليل بقدر الإمكان منها حتى ترسخ أما بالنسبة لما يفعله الكثير وهو ربط البيت الأول بما بعده فهي طريقة حسنة لنظم الباب الواحد أو لربط الباب الواحد في سلسلة مسلسلة، بحيث أنه يستطيع أن يعني يكون عنده الباب راسخا وواضحا. وأما بالنسبة لما يساعد على نظم الأشياء أو حفظ الأشياء الصعبة فهو ما يسمى التضمين، والتضمين هو تعلق قافية البيت السابق بالبيت اللاحق. مثلا والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، وقال الترمذي ما سيد من الشذوذ مع راوي متهم بكذب، وهكذا. فهذا الحقيقة كلما حفظت بيت يستدعي البيت الذي بعده فيصبح المنظومة مترابطة. فكثير من يحفظ المنظومات يرى أن حفظ أو وجود التضمين في المنظومات مما يسهل الأمر في حفظها. ولهذا من أصعب المنظومات حفظ نفية بن مالك، لأنها غالبا كل بيت مستقل بقاعدة. وأما بالنسبة للطول والقصر فيستطيع الإنسان أن يحفظ الحقيقة في وقت واحد متنين، متن طويل ويجعل له وقتا مثلا من اليوم، ومتن قصير. المتن القصير يندرج ويدخل تحت المتن الطويل. كيف ذلك؟ مثلا لو أخذنا علوم الآلة نجد أن المشهور منها أو الأشهر أو الذي لا بد لكل طالب علم أن يحفظ فيها هي علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وعلم النحو. هذه لا بد لكل طالب علم أن يحفظ أصلا في هذا في هذه العلوم الثلاث. ولكن نجد أيضا أن هناك علم البلاغة، أن هناك علم العروض أو آلة العروض، أن هناك الصرف، أن هناك كيت وكيت، أمور كثيرة تسمى بعلوم الآلة. فلو أنك جمعتها ونظرت في أهميتها لوجدت أن المهمة منها 7 إلى 8. هذه 7 أو 8 التي يعني يجدها طالب العلم أو لا بد لطالب العلم أن يحفظ فيها، لا بد من مراعاة أمور. أولا أن يبدأ بالأهم فالمهم، فيحفظ في هذه 3 فنون التي ذكرت، الأصول ومصطلح الحديث والنحو، ويجعلها أصولا. ثم يجعل الفنون الأخرى أو علوم الآلة الأخرى مندرجة تحتها. كيف ذلك؟ لو أن الإنسان مثلا بدأ يحفظ من المحرم، أو عندما ننظر مثلا في أيام السنة نجد أن السنة تنقسم إلى 50 أسبوعا أو 52. هذه 50 أسبوع يستطيع أن يحفظ الإنسان في كل أسبوع 20 بيتا. فلو أنك ضربت 20 في 50 لوجدت أن يحتاج إلى 50 أسبوعا لحفظ 1000 مكونة من 1000 بيت، أليس كذلك؟ عندما يأتي الإنسان إلى هذه الألفية لا يجعلها فقط في ذلك العام فقط، وإنما يدخل تحتها متنا صغيرا. فمثلا يحفظ 1000 السيوطي في مصطلح الحديث، ويدخل تحتها منظومة الشرف العميقي في الأصول وهي في 200 بيت، أو منظومة السلم المورق وهي في نحو 160 بيتا ونحوها، أو منظومة القواعد الفقهية وهي في 500 بيت. طبعا هو ينتقي منها لأن أغلبها فروع وتفريعات منظومة الفراد البهية، لأن هذه المنظومة يعني لو اختصر منها على 150 بيتا أو 200 بيت أو 200 بيت لا كفته وأغلت، فيدخلها تحت الأصل. يكون انتهى من المنظومة الصغيرة بعد أن تجاوز مثلا 20 أسبوعا، 30 أسبوع الأخرى هذه يحفظ فيها منظومة أخرى، فيكون قد حفظ في السنة الواحدة 3 إلى 4 منظومات. هناك قواعد الحقيقة ينبغي طبعا لا يغيب عن بالكم ما ذكرت سابقا، وهو أن الطالب ينتخب شيئين للحفظ، لا يحفظ من الأصل مباشرة، وإنما إما أن يحفظ في كروت، يعني يجعل هناك كروت وبطاقات بحجم الكف تكون في جيبه في حله وترحاله وفي سفره وحضره وقيامه وقعوده، وهو يمشي وهو راكب سيارته يحفظ ويكرر البيت الواحد عشرات المرات حتى يرسل، ثم يأخذ الذي بعده وهكذا ونيك، سيجد نفسه يعني بالتالي بمجرد التكرار يحفظ يعني مباشرة. أما بالنسبة للطريقة الأخرى فهو أن يجعل له دفتر أو نوتة أو نحو ذلك ويكتب، وهي الحقيقة هذه الطريقتين شبيهة بطريقة الألواح التي كانت عند المتقدمين، يكتب الإنسان في اللوح ما يحفظه ثم يمحوه ويأخذ ما بعده وهكذا. فهذه الطريقة أو التي يعني أسميها بمراعاة الناحية النفسية ينبغي أن يتراعى، وخاصة في حفظ المنظومات، فيجعل له دفتر يسجل فيه عشر أبيات، ولا يكتب ولا يسجل إلا ما يريد حفظه فقط، ولا يسجل مثلا يقول الآن أنا غير مشغول فأكتب 50 بيتا، لا، يعني يصبح الأمر كما كان ما زاد شيئا. ولهذا تجد أن إنسانا كتب بيتين في هذا الكرت يستطيع أن يحفظها في جلسة يعني في 5 دقائق ونحوه، ولكن لو كتب 20 بيتا لن يحفظ لا بيتين ولا 20، لأن النفس حينئذ يعني تمل أو تنقبض من هذا العدد أو الزخم الذي أمامه. وهناك قواعد الحقيقة ينبغي مراعاتها في حفظ المتون، هناك أشياء أخرى يعني عزفت عنها لحال الطول، المهم أن هناك قواعد ينبغي مراعاتها في حفظ المتون. أولا أن لا يخلط النظم أو المتن الذي يريد حفظه بشرح، وخاصة في علوم الآلة، من خلط حفظ المتن بشرحه فإنه سيكون حفظه معنويا وليس مضبوطا، يصبح الحفظ هنا معنوي، لأنه عندما يحفظ البيت فينسى الكلمة نفسها سيتذكر الشرح فيضعه، وهكذا دواليك، فيصبح الحفظ حينئذ معنويا وليس لفظيا، وهذه ينبغي مراعاتها تماما. إضافة إلى أن المتن الحقيقة لن يترابط بين يديه، لأنه سيحفظ يعني مثلا إذا أراد أن يستشهد في باب المرسل مثلا يحتاج أن يتذكر الشرح ثم يتذكر ماذا شرح المدرس ثم كذا حتى يصل إلى البيت الذي يريد الاستشهاد به، وهذه عملية تطول، فيصبح الحفظ هنا كأن لم يحفظ. وخاصة يعني من كان شاعرا أو ناظما فإن الأمر سيزداد عليه سوءا، لأن الشاعر
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11,000 و88.